أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره والإنصاف أنما فهمه العلامة من إطلاق قول الشيخ بحجية خبر العدل الإمامي أظهر مما فهمه المحقق من التقييد. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. لا زال محط كلامنا هو كلام عليكم السلام، هو كلام الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه العدة. وقد فهم كلام الشيخ الطوسي في العدة بثلاث مستويات من الفهم عليكم السلام. وقد فهم كلام الشيخ في العدة بثلاث مستويات من الفهم والاستفادة. الفهم الأول ما فهمه صاحب المعالم وتبعه بعض أعلام الأخباريين، من أن النزاع بين الشيخ والسيد في باب حجية خبر الواحد نزاع لفظي صوري، كل منهما يعمل ويرى بحجية خبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية، ولا يجيز أي منهما العمل بخبر الواحد إذا كان مجردا عن القرينة. فالنزاع بينهما لفظي، وهذا ما تقدم عليكم السلام الحديث عنه. الفهم الثاني ما فهمه المحقق الحلي في المعارج، من أن النزاع بين الشيخ والسيد نزاع معنوي وليس لفظيا. غاية الأمر أن النزاع بينهما لم يصل إلى حد بحيث يكون السيد المرتضى من القائلين بالسلب الكلي، ويكون عليكم السلام ويكون الشيخ الطوسي من القائلين بالإيجاب الكلي، بل الشيخ الطوسي يرى وممن يقول بالإيجاب الجزئي والسلب الجزئي، وبكلمة يقول بالتفصيل بين الأخبار التي دونها الأصحاب في كتبهم وعملوا بها كانت حجة، إيجاب جزئي، وما لم تكن كذلك فليست بحجة. عليكم السلام. فليست بحجة، إذن سلب جزئي. عليكم السلام. عليكم السلام.
ما لم تكن كذلك لا فرد، يعني المعترض لم يدونهم أو دونهم
عليكم. عليكم السلام إخوان منهم يعني بنحو عام راح يصير. بل فالنزاع بينهما نزاع معنوي غاية الأمر. لم يصل النزاع بينهما إلى حد بحيث يكون السيد ممن يقول بالسلب الكلي والشيخ يقول بالإيجاب الكلي، بل الشيخ الطوسي يرى بالإيجاب الجزئي أو فقل بالتفصيل. ولذا جعل المحقق الشيخ الطوسي جعله موافقا لما يعتقده هو ولما اختاره هو في كتابه المعتبر من الإيجاب الجزئي. وهذا أيضا ما تقدم الحديث عنه. الفهم الثالث، المستوى الثالث من الفهم، أي ما فهم كلام الشيخ الطوسي في العدة. الفهم الثالث ما فهمه الشيخ العلامة رحمه الله من أن النزاع بين الشيخ والسيد نزاع جوهري وحقيقي على نحو الإيجاب الكلي والسلب الكلي. عليكم السلام. فلاحظوا المستويات الثلاثة من الأفهام لعبارة الشيخ الطوسي. صاحب المعالم جعل النزاع لفظيا صوريا وليس هناك أي نزاع جوهري. المحقق الحلي في المعارج جعل النزاع معنويا ولكنه لم يصل ذلك النزاع إلى حد الإيجاب الكلي والسلب الكلي. المستوى الثالث ما فهمه العلامة الحلي رحمه الله من أن النزاع بينهما جوهري وحقيقي على نحو الإيجاب الكلي والسلب الكلي، بمعنى أن السيد المرتضى يعتقد بأن شيئا من أخبار الآحاد إذا لم تكن محفوفة بالقرائن القطعية شيئا منها ليس حجة. فسلب كلي، بينما الشيخ الطوسي معتقد بأن جميع أخبار الآحاد إذا كانت مستجمعة للشروط كانت حجة ويعمل بها، فإيجاب كلي من دون تفصيل بين الأخبار التي دونها الأصحاب وعملوا بها وما لم تكن كذلك. هذا هو المستوى الثالث من الفهم لكلام الشيخ الطوسي، النزاع جوهري حقيقي على نحو الإيجاب الكلي والسلب الكلي. ثم بعد طرح هذه المستويات الثلاثة للفهم يصل الدور إلى الشيخ الماتن قدس سره، حتى نرى الشيخ الأعظم ماذا يرتئي من هذه الأفهام الثلاثة لعبارة الشيخ الطوسي في العدة. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن الإنصاف في المسألة أن ما فهمه الشيخ العلامة
من عبارة الشيخ هو الصحيح، حيث فهم الإطلاق لا ما فهمه المحقق الحلي رحمه الله من التقييد أو فقل من التفصيل. بعد ما يتعرض إلى صاحب المعالم، باعتبار أمس بين ذكر فد عذر لصاحب المعالم وبقى في البين فقط كلام المحقق، وجهنا كلام المحقق، اليوم يذكرنا مستوى الثالث من الفهم اللي هو فهم العلامة، ويقول والإنصاف أن ما فهمه العلامة في هذا في هذه المسألة هو الصحيح لا ما فهمه المحقق الحلي من التقييد. والنقطة في ذلك، والنقطة في ذلك أن الشيخ الطوسي رحمه الله في مقام استدلاله، في مقام استدلاله استند وتمسك بإجماع الأصحاب عليكم السلام، تمسك بإجماع الأصحاب على العمل بالروايات المدونة في الكتب المعروفة، وكذلك ادعى من الشيخ الطوسي، وكذلك ادعى الإجماع على عمل الأصحاب بروايات الطوائف عليكم السلام، بروايات عليكم السلام. وكذلك ادعى الشيخ الطوسي الإجماع على عمل الأصحاب بروايات الطوائف الخاصة من غير الإمامية، غير أنهم ثقات من قبيل الفطحية والواقفية ونظائرهما. أيضا في كلامه ادعى الإجماع على أن الأصحاب عملوا بمن؟ على أن الطائفة عملت بروايات الفطحية، بروايات الواقفية. وهذا العنوان، فالشيخ الطوسي في مقام الاستدلال عند تمسك بالإجماع في تنقول موردين ألف باء، المورد الألف إجماع، ادعى إجماع الطائفة، إجماع الأصحاب على العمل بمن؟ بالروايات والأخبار المدونة في الكتب المشهورة. مورد باء، ادعى الإجماع على عمل الأصحاب بمن؟ بروايات الطوائف الخاصة من غير الإمامية، الخاصة بخصوصية ماذا؟ كونهم ثقات. ادعى إجماع الطائفة على أنهم عملوا بروايات هؤلاء. وهذا العنوان، عنوان الإجماع على العمل، أو فقل عنوان الإجماع العملي، ادعى الإجماع على شنو؟ عمل الطائفة، عمل الأصحاب. وهذا العنوان عنوان الإجماع العملي مما لا يرى الشيخ الطوسي له موضوعية في البين، وإنما تمسك بهذا العنوان من باب تنقيح المناط، وإنما استند الشيخ لهذا العنوان في مقام تنقيح المناط، في مقام تنقيح المناط، بمعنى أن هدف الشيخ الطوسي ومقصوده هو أن الأصحاب إنما عملوا بتلكم الروايات المدونة في الكتب المعروفة إنما عملوا بها من جهة كونها أخبار عدول وكذلك أن الأصحاب هذا المورد ألف راح ننتقل للمورد باء وكذلك الأصحاب إنما عملوا بروايات الطوائف الخاصة من غير الإمامية كالفطحية وغيرهم إنما عملوا بها لأجل أنهم ثقات فإذا هدف الشيخ مقصود الشيخ أن عمل الأصحاب بتلكم الروايات بتلكم الأخبار إنما هو لأجل عدالة أو وثاقة الراوي لا غير فإذا كان المناط هكذا فنقول أن المناط بعد تنقيحه يعمم أن العلة بعد تنقيحها تعمم فإذا كل خبر كان راويه إماميا عدلا أو ثقتان ولو لم يكن إماميا يعني فطحي واقفي زيدي وأمثال ذلك عليكم السلام فإذا كل خبر كان راويه إماميا عدلا أو ثقة ولو لم يكن إماميا كان حجة دونه الأصحاب في كتبهم وعملوا به أم لم يكن كذلك وهذا هو المستوى الثالث من الفهم الذي فهمه الشيخ العلامة من عبارة الشيخ الطوسي وأن النزاع بين الشيخ والسيد نزاع جوهري حقيقي على نحو الإيجاب الكلي والسلب الكلي وهذا الذي ارتآه الشيخ الأعظم له شاهد على ذلك لما يجي يقول أن الشيخ الطوسي في مقام استدلاله اتمسك بإجماع الأصحاب على العمل بالروايات المدونة في الكتب المعتبرة وقال وأيضا ادعى إجماع الطائفة على العمل بروايات الطوائف الخاصة من غير الإمامية وبين الشيخ الأعظم بأن هذا العنوان عنوان الإجماع العملي هذا الشيخ الطوسي لا يرى إلى موضوعية في كلامه بل إنما ذكره إنما تمسك به في مقام تنقيح المناط بهذا التنقيح بهذا الترتيب هذا يحتاج أن يقيم شاهدا على ذلك وهذا الذي ارتآه الشيخ الأعظم له شاهد على ذلك والشاهد عليه أن الشيخ الطوسي ذكر في أصل عنوان هذه المسألة في أصل عنوان مسألة حجية خبر الواحد بقوله وأما ما اخترته من المذهب فهذا راح يذكر الشيخ الأعظم فالشاهد نص كلام الشيخ الطوسي اللي في أول ما تعرض لكلام الشيخ الطوسي في الدرس الأخير تقريب قبل التعطيل صفحة 312. وأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان جزاء الشر مال إذا كان بعدين يجي أن خبر الواحد الشيخ الطوسي يقول أما ما اخترته من المذهب يعني مذهبي شنو نشوفه يفترق عن السيد المرتضى لو ما يفترق قال أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا يا أصحابنا القائلين بالإمامة هذا رقم واحد رقم اثنين وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام لحد الآن الشيخ الطوسي وين جاي يضرب جاي يضرب على الرواة على المخبرين أنه أولا أنا أريد هذا يكون مين من طريق أصحابنا فواضح جاي يسولف عن الطريق جاي يسولف عن الطريق رقم اثنين وكان ذلك مرويا عن النبي احنا نريد هذا يكون صادر عن المشرع عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعن أحد الأئمة ثلاثة وكان ممن مو مما ما له علاقة بالقرائن جاب من للعاقل للراوي ما له علاقة بمما أي الخبر أنه شنو عند قرينة محفوف بقرينة ما محفوف بقرينة كلام الشيخ مو نفس كلام السيد رقم ثلاثة وكان ممن لا يطعن في روايته يعني في خبره في إخباره رقم أربعة ويكون سديدا في نقله من الخبر يكون سديدا لو المخبر الراوي ويكون سديدا في نقله هذا اللي يقول والشاهد على ذلك أن الشيخ الطوسي ذكر في أصل عنوان المسألة بقوله هذا اللي قريناه والملاحظ أنه في والملاحظ أنه في العنوان لم يأتي حديث تدوين الأصحاب وعمل الأصحاب بخبر في حين أن مختار الشيخ الطوسي لو كان ما فهمه المحقق الحلي في حين أن مختار الشيخ الطوسي لو كان ما فهمه المحقق الحلي لكان الشيخ الطوسي يبين غرضه ومراده في أصل عنوان المسألة في حين والحال أنه لم يأتي في أصل العنوان حديث تدوين الأصحاب في الكتب المعروفة وعمل الأصحاب فيكون الشيخ الطوسي مخالفا في المذهب والرأي المن للسيد المرتضى قدس سرهما هذا الذي بينه الشيخ الأعظم وأن الإنصاف في المقام أن يقال بأن فما فهمه العلامة الحلي في نهاية الوصول هو الصحيح لا ما فهمه المحقق الحلي قال رحمه الله والإنصاف بعد ما طرحنا هذه المستويات الثلاثة من الأفهام لعبارة الشيخ الطوسي يجي دور الشيخ الأعظم الشيخ الأعظم يرتئي ما فهمه العلامة يقول والإنصاف أن ما فهمه العلامة من إطلاق قول الشيخ بحجية خبر العدل الإمامي أظهر إطلاق يعني إيجاب كلي بينما السيد المرتضى سلب كلي فالنزاع بينهما جوهري حقيقي على نحو الإيجاب والسلب الكلي أظهر مما فهمه المحقق من التقييد، يعني من التفصيل بين الأخبار اللي دونها الأصحاب وعملوا بها فتكون حجة وإن ضعف السند، وبين ما لم تكن كذلك فليست حجة وإن قويت أسانيدها. ليش؟ شنو النقطة في ذلك؟ هذا اللي قررناها الآن، أن وذلك لأن الظاهر استظهر الشيخ الأعظم، وبعد هذا الظاهر يقيم عليه شاهد، لأن الظاهر أن الشيخ الطوسي إنما يتمسك بالإجماع على العمل فرع ألف، المول فرع ألف، إنما يتمسك بالإجماع على العمل بالروايات المدونة في كتب الأصحاب على حجية مطلق خبر العدل الإمامي. هذا يقول بناء منه من الشيخ، يعني يقول هذا العنوان عنوان الإجماع العملي لا يقول به موضوعية، لا يرى له موضوعية، لا، وإنما يتمسك به من هاي الجهة بناء منه على أن الوجه، أن المناط في عمل الأصحاب بتلك الروايات كونها أخبار عدول. إذن هو في مقام تنقيح المناط، ينقح مناط عمل الأصحاب. ليش الأصحاب عملوا بتلك الروايات؟ نقح إن مناط عملهم. بعد المورد فرع باء، وكذا ما ادعاه الشيخ الطوسي من الإجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصة من غير الإمامية كالفطحية والواقفية ونظائرهم. قال وكذا ما ادعاه، يعني هذا التمسك بالإجماع، هذا العنوان عنوان إجماع عملي لا يرى له موضوعية في البين، وإنما يتمسك به لأجل أن ينقح مناط عملهم. وما هو مناط عملهم؟ كون هؤلاء ثقات. يعني الطائفة ليش عملت بروايات هؤلاء؟ لأنهم ثقات، والمناط كان عندهم شنو؟ كون الراوي يكون ثقة، يعني شنو ثقة؟ يعني مأمون، ضابط في نقله، لا يتعمد الكذب. فحيث أن هذا المناط توفر عندهم، فماذا؟ فعملوا برواياتهم. إذن يقول بعد أن ماذا؟ بعد أن تبين أن هذا هو المناط، فنقول أن المناط بعد تنقيحه يعمم، أن العلة بعد تنقيحها تعمم، فإذا كل خبر كان راويه إماميا عدلا أو ثقة ولو من غير الإمامي، ولو غير الإمامي، كل خبر كان كذلك فهو حجة، سواء دونه الأصحاب في كتبهم المعروفة وعملوا به أم لم يكن كذلك. وإلا هذا الشاهد اللي يقيم الشيخ رحمه الله على ما يرتئيه، يقول وإلا فلم يأخذه في عنوان مختاره، وإلا لو لم يكن هذا هو المناط، ليش ما رح يأخذ وين؟ ما رح يأخذ في عنوان مختاره؟ لو كان يأخذ ماذا؟ لكان يأخذ ماذا؟ تدوين الأصحاب للخبر وعمل الأصحاب بذلك الخبر، ذاك العنوان كان شنو؟ كان يأخذ في عنوان مختاري، والحال أن ذاك ما أخذ، وإنما أخذ شنو؟ أخذ ما يتعلق بالرواة اللي هو المناط، أن الراوي هل هو إمامي عدل، أن المخبر هل هو ثقة ولو لم يكن مين، ولو لم يكن إماميا، فيؤخذ بمن؟ فيؤخذ بحديثهم. وإلا فلا، قال وإلا فلم يأخذه في عنواني، أي وإلا فلم يأخذ هذا المناط، هذا الوجه، وجه العمل في عنوان مختاره، ولم يشترط، من العبارات اللي قريناهن، ولم يشترط كون الخبر مما رواه الأصحاب وعملوا به. فراجع كلام الشيخ وتأمله، والله العالم وهو الهادي إلى الصواب. إلى هنا انتهينا من كلام الشيخ الطوسي والمستويات للأعلام في فهم كلام الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وما أبداه وما ارتآه الشيخ الأعظم من تلك المستويات الثلاثة، وأن الصحيح هو ما فهمه الشيخ العلامة. يبقى هنا مطلب حري بالوقوف عنده، وهو أنه من المعلوم أن السيد المرتضى والشيخ الطوسي قدس سرهما معاصران، وكلاهما خبيران بمذهب الأصحاب ومذاقاتهم. كل واحد منهما خريت في هذا المجال، وعندها فكيف يمكن أن يدعي كل منهما الإجماع على خلاف ما يدعيه الآخر؟ وكيف يمكن وقوع مثل هذا التدافع بين دعويهما؟ فالسؤال المطروح هو صاير هسه، نجي نقول كيف، بس هو صاير. هذا يدعي الإجماع على حجية، ذاك يدعي الإجماع على عدم حجية الخبر الواحد المجرد. فالسؤال المطروح أنه بناء على أي أصل وقاعدة ادعى هذان العلمان هذين الإجماعين المتدافعين؟ بناء على أي أصل وقاعدة ادعى هذان العلمان هذين الإجماعين المتعارضين؟ يأتي الشيخ الأعظم في مقام تحرير هذا المطلب. أفاد قدس سره ما حاصله أنه لا يستبعد وقوع هكذا تدافع وهكذا إجماعات متضادة من هكذا شخصيات وأعلام، لا يستبعد. وذلك لأن من راجع الكتب الفقهية للأعلام من قبيل كتاب الانتصار للسيد المرتضى وكتاب الخلاف أو المبسوط للشيخ الطوسي، لوجد الكثير من هذه التدافعات، ووجد الكثير من هذه الادعاءات للإجماع. فمثلا يجد أن أحدهما يدعي الإجماع على وجوب صلاة الجمعة، والآخر يدعي الإجماع على عدم وجوبها. فإذا لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع في المسائل الفرعية الفقهية، والحال أنه لا ينبغي تدافع هذين العلمين في المسائل الفقهية الفرعية، لا ينبغي. فهو تدافع صاير في المسائل الفرعية، والحال أنه لا ينبغي تدافع هذين العلمين وحتى غير العلمين، لا ينبغي تدافعهما في المسائل الفرعية الفقهية. لماذا؟ وذلك لأن المسائل الفرعية كانت مطروحة في كتب الأوائل السابقين على السيد والشيخ، وكانت تلك يعني في رسالة علي بن بابوي أيضا كانت هناك أحكام فرعية، مسائل فرعية فقهية وغيرها. الشيخ الطوسي، العفو الشيخ المفيد، فالمسائل الفرعية ينبغي أن ليس التدافع بين العلمين فيها، لأن المسائل الفرعية كانت مطروحة في كتب الأوائل السابقين على السيد والشيخ، وكانت يعني المسائل الفرعية وكانت مفتن بها بالخصوص في كتب القوم، بحيث يطلع عليها من راجع كتبهم. والمفروض وراء رأسا، والمفروض أنهما قدس سرهما خبيران بمذهب الأصحاب وفتاواهم، وخبيران كل منهما خريط، والمفروض أنهما خبيران بمذهب الأصحاب وفتاويهم. فإذا إذا كان هذا حالهما في المسائل الفرعية فلا يستبعد أصلا، فلا يستبعد أصلا تدافعهم، تدافعهما في المسائل الأصولية التي لم تعنون أصلا في كتب الأوائل ولم تذكر تلك المسائل الأصولية في كتب الأوائل بخصوصها وباسمها. وواحدة من تلك المسائل الأصولية هي مسألتنا، مسألة حجية خبر الواحد، فلم يذكروا يعني الأوائل اللي على السابقين على السيد والشيخ، فلم يذكروا أصلا أن العمل بخبر الواحد جائز أو ليس بجائز. ليش؟ وذلك لأن أول كتاب كتب في الأصول مبسوطا هو كتاب الذري على السيد المرتضى، ولا قبل ماكو كتاب أصولي مبوب، ومن بعده كتاب العدة للشيخ الطوسي. وعندها ففي أمثال هذه الموارد، يعني بالمسائل الأصولية، ففي أمثال هذه الموارد وقوع مثل هذه التدافعات ليس بعيدا، وذلك لأن المعلومة من حال الأصحاب وفقهاء الإمامية الأوائل، المعلوم من حالهم والواصل إلى السيد والشيخ، نشوف شنو المقدار اللي معلوم من حال هؤلاء الأصحاب واللي وصل لمن؟ للسيد والشيخ، لأن المعلومة من حالهم والواصل إلى السيد والشيخ إنما هو أمر مجمل. شنو هو؟ وهو أن الأصحاب عاملوا بأخبار وطرحوا أخبارا، يعني عملوا ببعض الأخبار وطرحوا البعض الآخر، أما وجه العمل والطرح فغير معلوم. الأمر الذي، شوفوا خطوات كلام الشيخ الأعظم، الأمر الذي، مو الوجه قال ما معلوم، يقول إحنا راح نشتغل نبين نوجه، الأمر الذي يمكننا توجيه ذلك بمن، لاحظوا، بما ينسجم ويلتئم مع كلا المبنيين، هم مع مبنى السيد هم مع مبنى الشيخ، فنرفع التدافع. يعني يصير شلون جمع توافق الأمر الذي يمكننا توجيه ذلك بما ينسجم ويلتئم مع كلا المبنيين بأن يقال. لعل وجه العمل والطرح مو اللي واصل إلهم أن الأصحاب عملوا ببعض الأخبار وطرحوا البعض، خنشوف شنو الوجه العمل وشنو وجه طرحهم. لعل وجه العمل والطرح أن البعض من الأخبار الذي عاملوا به كونه أخبار متواترة أو آحاد محفوفة بالقرائن القطعية. هذا شنو وجه العمل وجه الطرح. وأما البعض المطروح الذي طرحه الأصحاب، لعل الوجه كونه أخبار آحاد مجرد عن القرائن القطعية، فلذا أعرض الأصحاب عن العمل بها. فإذا وجهنا وجه العمل والطرح بهذا التوجيه انسجم مع منه؟ انسجم مع مبنى السيد المرتضى. بعد ولعل وجه العمل والطرح أن البعض من الأخبار الذي عامل به كونه أخبار آحاد مجردة مستجمعة لشروط الحجية، فلذا عمل الأصحاب بها. وأما البعض المطروح فلعل الوجه كونه أخبار آحاد فاقدة للشروط، فلذا أعرض الأصحاب عنها. فإذا وجهنا بهذا التوجيه انسجم مع مبنى الشيخ الطوسي، إذن كل منهما محتمل وليس هناك أحدهما أولى من الآخر. قال رحمه الله: ثم أنه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع. يقول لا نستبعد التدافع وهكذا إجماعات متضادة بين دعوى السيد ودعوى الشيخ مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهب الأصحاب. يقول لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع وين؟ في باب يعني في محثنا في باب العمل بخبر الواحد. فكم من مسألة فرعية وقع الاختلاف بين السيد والشيخ في دعوى الإجماع فيها، مع أن المسألة الفرعية أولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب وفتاوى الأصحاب فيها عليهما، يعني عدم خفاءها على منه؟ على السيد والشيخ، مع أنهما المفروض أنهما خبيران بفتاوى الأصحاب. لأن ليش يعني لا ينبغي أن يصير تدافع في المسائل الفرعية؟ لأن المسائل الفرعية معنونة في الكتب مفتن بها غالبا بالخصوص. نعم قد يتفق دعوى الإجماع بملاحظة قواعد الأصحاب، يعني هناك حيث أنه القواعد والمدارك شنو تختلف، محتمل يعني من يصير يعني إجماع إجماعان متضادان باعتبار ماذا؟ باعتبار أن القواعد والمباني للأصحاب كانت تختلف، فهذا إجا افتهم شيء ذاك إجا افتهم شيء آخر. ولكن المسائل الأصولية ماذا قال؟ والمسائل الأصولية لم تكن معنونة في كتبهم. فإذا كان حال هذين العلمين هكذا في المسائل الفرعية فلا يستبعد وقوع التدافع، لا يستبعد وقوع شنو تدافعهما وين في المسائل الأصولية التي لم تكن معنونة في كتبهم. زين، فإذا لم تكن معنونة على السابق في الكتب الأوائل، لم تكن مسائل أصولية منقحة مبوبة مفتن بها مقننة، وإنما شنو أول كتاب أصولي على نحو المبسوط والباسط كتب اللي هو كتاب منه كتاب الذريعة للسيد المرتضى، ومن بعد إجا منه الشيخ الطوسي كتب ماذا عدة الأصول. إذن هم من هم راح يصير شنو راح يصير تدافع بينهما، فلا يستبعد وقوع تدافعهما في المسائل الأصولية. قال إنما المعلوم، فإذا لا يبعد لا يستبعد وقوع مثل هذا التدافع في أمثال هذه الموارد. ليش؟ لأن المعلوم من حال الأصحاب شنو واللي واصل إليهما ماذا. قال إنما المعلوم من حال الأصحاب واللي هو واصل إلى السيد والشيخ أمر مجمل، اللي هو منه أن الأصحاب عملوا بأخبار وطرحوا أخبارا، أما ما هو وجه العمل ما هو وجه الطرح فغير معلوم. فنجي إحنا الآن الشيخ الأعظم يقول نوجه، يقول فلعل وجه، هذا توجيه الشيخ الأعظم، يقول الأمر الذي يمكننا أن نوجه ذلك بما ينسجم مع كلا المبنيين بعد ما يصير بينهم تهافت. إذا نوجه فالتوجيه ينسجم مع كلا المبنيين بعد ما كنت تهافت بينهما. قال فلعل وجه عملهم يعني عمل الأصحاب بما يعني بذاك البعض من الأخبار اللي عملوا به، لعل وجه عملهم شنو كون ذلك البعض، ضمير كونه يرجع لمن؟ بما يعني ما الموصول اللي هو بعض الأخبار اللي عمل الأصحاب به، كونه متواترا أو محفوفا عندهم فلذا عمل الأصحاب عملوا به، بخلاف ما طرحوا يعني بخلاف البعض الآخر اللي طرحوه شافوا لا أخبار آحاد ماذا مجردة ما محفوظ بالقرآن القطعية فطرحوه على ما يدعيه السيد قدس سره. يعني هذا التوجيه ينسجم مع منه مع دعوة السيد، على ما يدعيه السيد قدس سره على ما صرح به في كلامه المتقدم مسائل التبانيات من أن الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد شبيهة متواترة أو محفوفة، وأيضا السيد المرتضى نص في مقام آخر في كتاب آخر رسائل الشريف المرتضى ونص على أن معظم الأحكام يعلم بالضرورة والأخبار المعلومة. الأخبار المعلومة يقصد المتواترة أو الآحاد المحفوظة بالقرائن. جميل، هذا توجيه المن لوجه العملي ووجه الطرح بما ينسجم مع منه بما ينسجم مع مبنى السيد. الآن راح نوجه وجه العمل ووجه الطرح بما يلتئم مع منه مع مبنى الشيخ الطائفة. قال ويحتمل كون الفارق بين ما عملوا وما طرحوا مع اشتراكهما في عدم التواتر والاحتفاظ، كن نفرض أنه لا هي متواترة ولا هي آحاد محفوفة، شنو وجه عملهم وشنو وجه طرحهم؟ يقول فقد يحتمل كون الفارق شنو فقد شرط العمل في أحدهما فلذا أعرضوا عنه دون الآخر. يعني الآخر لا شرط العمل يعني شروط الحجية تامة فعملوا لذلك الباء، فقد شرط العمل في أحدهما دون الآخر هذا ينسجم مع منه مع دعوة الشيخ على ما يدعيه الشيخ الطوسي على ما صرح به وين في كلامه المتقدم في العدة من الجواب عن احتمال كون عملهم بالأخبار الاقترانية بالقرآن. الإيراد السابع اللي إجا أورد على نفسه أنه ليش ما نحتمل أنه ذولا من عمله بالأخبار كونه محفوفة، هو أجاب قال أكثر الأخبار هي ما كانت شنو محفوفة ما كانت معلومة الصحة عندهم. نعم لا يناسب ما ذكرنا من الوجه، لا يناسب ماذا؟ تصريح السيد بأنهم شددوا الإنكار. هذا التوجيه الذي ذكره الشيخ الأعظم الآن يستدرك عليه هو رحمه الله، هو الشيخ الأعظم بنفسه يستدرك على التوجيه الذي وجه به عمل الأصحاب ببعض الأخبار وطرحهم للبعض الآخر. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.